الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في خطورة البدع في كتاب الفواكه الجنية من الآثار السلفية، وتوقفنا عند قول المؤلف عافاه الله وشفاه. ومما يدل على خطورة البدع أن المبتدع لا يوفق لتوبة، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه أن عمل المبتدع مردود عليه، لحديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أن البدع تفرق المسلمين وتوقع بينهم العداوة والبغضاء، فهذه جملة من الأمور التي تدل على خطورة البدع، أن المبتدع لا يوفق للتوبة، أن عمل المبتدع مردود، وأن البدع تفرق المسلمين وتورد بينهم العداوة والبغضاء. وخطورة البدع لا تنحصر فيما ذكره، بل الأمر أوسع من هذا كما هو معلوم، لكن ما ذكره مما يدل على ذلك. والبدع كما هو معلوم أنها وسيلة إلى الكفر والزندقة والعياذ بالله، فهي بريد الكفر على ما سبق. والمبتدع جعل نفسه في مقام الربوبية وإن لم يعتقد ذلك، فإن الله عز وجل يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والمبتدع شرع من الدين ما لم يأذن به الله، فقد جعل نفسه شريكا مع رب العالمين سبحانه وتعالى في التشريع، والتشريع إنما يكون للرب، فالرب هو الخالق والمالك والمدبر، هو الآمر والناهي. فهذا مما يدل على خطورة البدع. والمبتدع متهم للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه لم يبلغ البلاغ المبين، هذا حقيقة الأمر، وإن لم يعتقد ذلك بقلبه، فإنه يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ كل شيء، فليس هنالك حاجة لهذه البدعة. والمبتدع يرى أن هذا من الدين، فإذا كان من الدين ولم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتم بعض الرسالة، والله يقول يا أيها النبي بلغ ما أرسل إليه من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. وهكذا من لازم ذلك أن الدين فيه نقص ما أكمله الله عز وجل، ففيه تكريب لله عز وجل في قوله اليوم أكملت لكم دينكم. فالمبتدع كأنه يقول بقى كذا وكذا من الدين أكمل بعد ذلك، ما أكمله رب العالمين سبحانه وتعالى بخاتم الأنبياء والمرسلين، وإنما أكمله بعد ذلك. فالمتأمل في البدع يجد على أنها في غاية من الخطورة. وهذا بعض ما في البدع من الخطورة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وصفها بشر الأمور. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهي شر الأمور. قال فائدة. قال الإمام الألكائي رحمه الله وهو يتكلم عن حال المبتدع: لا شيء عنده إلا مضغ الباطل، وإنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق. قال لا شيء عنده إلا مضغ الباطل وإنما دينه الضجاج، أي المشاغبة والجلبة والصياح، هذا دين المبتدع، ما عنده حجة فيما هو فيه، فإذا ما حوجج أكثر من الضجيج والمشاغبة والجلبة والصياح. إنما دينه الضجاج من المشاغبة والجلبة والصياح والبقباق، وهو كثرة الكلام الذي نعم يجري في ألسنة الناس، يقول فلان إيش يقولون، مبقبق نعم فيما يتلفظ به الناس، يقولون هذا نعم. فالبقباق هو كثرة الكلام. قالوا إنما دينه الضجاج والبقباق والصياح واللقلاق، وبمعنى الصياح وكل صوت فيه نعم كل صوت فيه اضطراب وشدة، كل صوت فيه اضطراب وشدة يقال له اللقلاق صلى الله عليه وسلم. وهذا لأن نعم لأن ما عندهم الحجج الشرعية الصحيحة، فإذا ما حججوا أكثر من الصياح واللغط، هذا شأنهم. قال تحذير السلف من البدع. عن المسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال أبو العالي رحمه الله: عليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه أصحابه، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. وكما هو معلوم أن البدعة تفرق والسنة تجمع، السنة تجمع أي من تمسك بها فإنها تجمع من تمسك بها، وأما البدعة فهي قرينة الفرقة، وإذا ما حصلت الفرقة حصلت العداوة والبغضاء. قال أبو نعيم رحمه الله: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن عبد الوهاب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة. وسبق الكلام في ذلك، وعرفنا أن البدع تزاحم السنن، وأن الشخص إذا امتلأ من البدع فإن السنة تذهب منه، وكلما أكثر من البدع فتذهب بمقدار تلك نعم يذهب بمقدار ذلك ما يقابل البدع من السنن. قال: وعن عاصم الأحول رحمه الله قال: قال قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. وعن عاصم الأحول رحمه الله قال: قال قتادة، أي قال له، فإن عاصم الأحول سمع قتادة يتكلم في عمرو بن عبيد فاستنكر ذلك، وقال عاصم لقتادة: ما أرى العلماء يتكلم بعضهم ببعض. فقال له قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدعة ينبغي لها أن تذكر حتى تحذر. ثم رجع إلى منزله وهو كئيب، فنام فرأى في المنام عمرو بن عبيد وهو يحك آية من القرآن، فاستنكر عليه عاصم وهو في المنام، فقال له عمرو بن عبيد: سوف أعيدها، ولم يتمكن من إعادتها. فقام عاصم الأحول وعلم صدق ما قاله قتادة من تلك الرؤية، فعاصم الأحول يقول هذا الكلام لقتادة: ما أرى العلماء يتكلم بعضهم ببعض كشأن كثير من الناس في هذه الأزمان، إذا ما حذر من أهل البدع والأهواء يقولون فلان يتكلم في العلماء ويطعن في العلماء. وقال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وغير هذه من الأقوال التي يدندن بها من يدندن. فهذا أمر قاله بعض من مضى كعاصم الأحول في أول أمره، ولعل هذا كان في أول طلبه قبل أن تحصل له البصيرة في هذه الأمور، وحال الشخص في مبدأ أمره غير حاله إذا ما توسع في العلم وحصلت له البصيرة في الدين. فاستنكر على قتادة في أول الأمر: كيف يتكلم في عمرو عبيد؟ يتكلم في عالم من العلماء، ما أرى العلماء يتكلم بعضهم ببعض. فقال له قتادة: يا أحول، إن الرجل إذا ابتدع بدع ينبغي أن تذكر حتى تحذر. نعم، هذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب من الواجبات، هذا حماية للدين وصيانة لسنة خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وهذا من جملة خطورة البدعة، وسبق الكلام في ذلك، أن لازم هذا القول أو لازم البدعة اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، وأنه ما بلغ جميع الوحي. وقال ابن المبارك رحمه الله: صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة. ظلمة البدعة، ولو جمل نفسه فإن ظلمة البدعة تظهر على وجهه، صاحب البدعة على وجهه الظلمة، وإن ادهن كل يوم 30 مرة. والمعاصي تظهر على الوجوه بشيء من الظلمة، كما أن الطاعة تظهر على الوجوه بشيء من النور، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، وما في الوجوه من البهاء والجمال والنظرة بسبب العبادة بسبب الطاعة. والمعاصي ظلمة في الوجوه وظلمة في القلوب، لكن يشاهد ذلك أصحاب الفراسة والنظر الصائب، وكل الناس يدركون مثل هذه الأمور في وجوه الناس. أما يوم القيامة فإن الأمور تنجلي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، شيء ظاهر ما فيه لبس، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل، ما فيه لبس في يوم القيامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: واحذروا البدع كلها، ولا تشاور أحد من أهل البدع في دينك. وشاور صاحب البدعة في الدين وهو غير مؤتمن على الدين بما أحدثه من البدع والأهواء. وقال أيضا في الجملة: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور دينهم. لو كان لهم شيء من السلطان فإنهم يستغلون ذلك في نشر البدع والأهواء إذا مكنوا بأي أمر من أمور المسلمين، وجعل لهم شيء من السلطان في بعض الأمور فيستغلون تلك المكانة في الدعوة البدع والأهواء، فلسعان بهم في شيء من أمور المسلمين. فإذا جعل المبتدع قاضيا فإن يشغل هذه المنزلة في نشر البدعة لما له من المكانة في أوساط الناس، وهكذا إذا جعل من الوزراء أو من قادة الجيش أو غير ذلك من الأمور التي يكون له فيها شيء من السلطة على المسلمين، فإنه يستغل تلك المكانة في نشر ما معه من البدع والأهواء. قال الحافظ الذهبي رحمه الله لأحمد: كلام كثير بالتحذير من البدع وأهلها، أقوال في السنة، ومن نظر في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رأى فيه من غزيرا ونقلا كثيرا، ومن أحسن الكتب المؤلفة في السنة كتاب السنة للخلال، من أحسن الكتب ومن أنفسها، وهو من الكتب الواسعة الكبيرة، لكن فيه ما فيه من العلوم النافعة. لم يقتصر الخلال رحمه الله عليه على الإمام أحمد، وإن كان في الغالب ينقل كلام الإمام أحمد، لأنه لم يقتصر على الإمام أحمد بل ينقل لجماعة أئمة السلف في مسائل متعددة من مسائل العقيدة، فهو من الكتب النفيسة النافعة. نقف هذا الموضع وننتقل إلى صلاة الصباح. تفضل. ها؟ ما قرأناه؟ في ماذا ها؟ قال متى قوم بدعه ينزع الله من سنته مثلا ثم من اليهم الى يوم القيامه، وش حال المرفوع؟ ضعيف. طيب جزاك الله خيرا. نعم فائده يقول انه جاء مرفوعا لكنه باسناد لا يثبت، ففائده حسنه طيبه.